بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
أحسن الله عليكم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. فبإسنادكم حفظكم الله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نواصل قراءة كتاب فتح الباري على شرح صحيح البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله عز وجل: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. قال: حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن إدريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولكل جعلنا مواليا. قال: ورثة والذين عقدت أيمانكم. قال: كان المهاجرون لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ورث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخت، ثم قال: والذين عقدت أيمانكم إلا النصر والرفادة والنصيحة فقد ذهب الميراث ويوصى له. قال: حدثنا قتيبة قال
نعم.
ويوصي.
وعندي كذلك جعلها كلها على قراءة ابن كثير.
عقدت.
هكذا. نعم.
نعم، السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فأخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام؟ فقال: قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري. قوله: باب قول الله عز وجل: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. أورد فيه حديث ابن عباس الآتي في تفسير سورة النساء بسنده ومتنه، وسيأتي الكلام عليه هناك. والمقصود منه هنا الإشارة إلى أن الكفالة التزام مال بغير عوض تطوعا، فيلزم كما لزم استحقاق الميراث بالحلف الذي عقد على وجه التطوع. بالحلف ولا بالحلف؟ حلف صحيح.
بالحلف الذي تم يعني بين المهاجرين الأنصار.
نعم. نعم، السلام عليكم. فيلزم كما لزم استحقاق الميراث بالحلف الذي عقد على وجه التطوع. وروى أبو داود في الناسخ من طريق يزيد النحوي عن عكرمة في هذه الآية: كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر، فنسخ ذلك قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ثم أورد المصنف حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، وهو مختصر من حديث طويل تقدم في البيوع، وغرضه إثبات الحلف في الإسلام. ثم أورد حديث أنس أيضا في إثبات الحلف في الإسلام. قوله: حدثنا عاصم هو ابن سليمان المعروف بالأحول. قوله: قلت لأنس بن مالك: إن أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام. الحلف بكسر المهملة وسكون اللام بعدها ثاء، العهد، والمعنى أنهم لا يتعاهدون في الإسلام على الأشياء التي كانوا يتعاهدون عليها في الجاهلية كما سأذكره. وكان عاصما يشير بذلك إلى ما رواه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جبير بن مطعم مرفوعا: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. أخرجه مسلم، ولهذا الحديث طرق منها عن أم سلمة مثله أخرجه عمر بن شبة في كتاب مكة عن أبيه، وعن عمرو بن شعيب عن جده قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم على درج الكعبة فقال: أيها الناس، فذكر نحوه. أخرجه عمر بن شبة وأصله في السنن. وعن قيس بن عاصم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلف فقال: لا حلف في الإسلام، ولكن تمسكوا بحلف الجاهلية. خرجه أحمد وعمر بن شبة واللفظ له. ومنها عن ابن عباس رفعه: ما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة وحدة. خرجه عمر بن شبة واللفظ له وأحمد، وصححه ابن حبان. ومن مرسل عدي بن ثابت قال: أرادت الأوس أن تحالف سلمان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث قيس بن عاصم. أخرجه عمر بن شبه. ومن مرسل الشعبي رفعه: لا حلف في الإسلام، وحلف الجاهلية مشدود. وذكر عمر بن شبته أن أول حلف كان بمكة حلف الأحابيشي، أن امرأة من بني مخزوم شكت لرجل من بني الحارث بن عبد مناف بن كنانة تسلط بني بكر بن عبد مناف بن كنانة عليهم، فأتى قومه فقال لهم: ذلت قريش لبني بكر فانصروا إخوانكم. فركبوا إلى بني المصطلق من خزاعة، فسمعت بهم بنو الهون بن خزيمة بن مدركة، فاجتمعوا بذنب حبش بفتح المهملة والسكون الموحدة، حبش، نعم، بذنب حبش بفتح مهملة والسكون الموحدة بعدها معجمة، وهو جبل بأسفل مكة، فتحالفوا: إن ليد على غيرنا ما رسى حبش مكانه. وكان هذا مبدأ الأحابيش، وعند عمر بن شبة من مرسل عروة بن الزبير مثله، ثم دخلت فيهم القارة. قال عبد العزيز بن عمر: إنما سموا الأحابيش لتحالفهم عند حبش. ثم أسند عن عائشة أنه على 10 أميال من مكة، ومن طريق حماد الرواية، من طريق حماد الرواية
حماد الراوية،
الراوية، نعم، صلى الله عليه وسلم،
لقب
من
لهذا
طريق حماد الراوية: سموا لتحبشهم، أي تجمعهم. قال عمر بن شبه: ثم كان حلف قريش وثقيف ودوس، وذلك أن قريشا رغبت في وج، وهو من الطائف، لما فيه من الشجر والزرع، فخافتهم ثقيف فحالفتهم وأدخلت معهم بني دوس، وكانوا إخوانهم وجيرانهم. ثم كان حلف المطيبين وأزد، وأسند من طريق أبي سلمة رفعه، ما شهدت من
أسند
حلف إلا حلف وأسند من طريق أبي سلمة رفعه ما شهدت من حلف إلا حلف المطيبين، وما أحب أن أنكثه، وأن لي حمر النعم، حمر النعم. ومن مرسل طلحة بن عوف نحوه، وزاد: ولو دعيت به اليوم في الإسلام لأجبت. ومن حديث عبد الرحمن بن عوف رفعه: شهدت وأنا غلام حلفا مع عمومة المطيبين، فما أحب أن لي حمر النعم، وأنا نكثته، وأني نكثته. قال: وحلف الفضول، وهم فضل وفضالة ومفضل، تحالفوا. فلما وقع حلف المطيبين بين هاشم والمطلب وأسد وزهرة، قالوا: حلف كحلف الفضول. وكان حلفهم ألا يعين ظالم مظلوما بمكة.
أي ألا يقر ظالم مظلوما بمكة،
ألا يعين، يعني عكس
ظالما
المقصود.
ألا يقر ظالم مظلوما،
نعم،
ألا يعين ظالم مظلوما. يعني على كل حال مشكلة في الكلمتين.
نعم، السلام عليكم. وذكروا في سبب ذلك أشياء مختلفة، محصلها أن القادم من أهل البلاد كان يقدم مكة، فربما ظلمه بعض أهلها فيشكوه إلى من بها من القبائل فلا يفيد، فيشكوه إلى من بها من القبائل فلا يفيد. فاجتمع بعض من كان يكره الظلم ويستقبحه إلى أن عقدوا الحلف، وظهر الإسلام وهم على ذلك. وسيأتي بيان ما وقع في الإسلام من ذلك في أوائل مناقب الأنصار وفي أوائل الهجرة. قوله: قد حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الطبري: ما استدل به أنس على إثبات الحلف لا ينافي حديث جبير بن مطعم في نفيه، فإن الإخاء المذكور كان في أول الهجرة وكانوا يتوارثون به، ثم نسخ من ذلك الميراث، وبقي ما لم يبطله القرآن، وهو التعاون على الحق والنصر، هو التعاون على الحق والنصر والأخذ على يد الظالم، كما قال ابن عباس: إلا النصر والنصيحة والرفادة ويوصى له. وقد ذهب الميراث، ولو يوصي
ماشي، تمشي هذا وهذا على المعنى يعني.
نعم، نعم، صلى الله عليه وسلم. قلت: وعرف بذلك وجه إيراد حديثي أنس مع حديث ابن عباس، والله أعلم. وقال الخطابي: قال ابن عيينة: تحالف بينهم، أي آخى بينهم، يريد أن معنى الحلف في الجاهلية معنى الأخوة في الإسلام، لكنه في الإسلام جار على أحكام الدين وحدوده، وحلف الجاهلية جرى على ما كانوا يتواضعونه بينهم بآرائهم، فبطل منه ما خالف حكم الإسلام، وبقي ما عدا ذلك على حاله. واختلف الصحابة في الحد الفاصل بين الحلف الواقع في الجاهلية والإسلام، فقال ابن عباس: ما كان قبل نزول الآيات المذكورة جاهلي، وما بعدها إسلامي. وعن علي: ما كان قبل نزول لإيلاف قريش جاهلي. وعن عثمان: كل حلف كان قبل الهجرة جاهلي وما بعدها إسلامي. وعن عمر: كل حلف كان قبل الحديبية فهو مشدود، وكل حلف بعدها منقوض. أخرج كل ذلك عمر بن شبة عن أبي غسان محمد بن يحيى بأسانيده إليهم. وأظن قول عمر أقواها، ويمكن الجمع بأن المذكورات في رواية غيره مما يدل على تأكد حلف الجاهلية، والذي في حديث عمر ما يدل على نسخ ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع وبه. قال الحسن: قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: لا. فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: علي دينه يا رسول الله. فصلى عليه. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو أنه سمع محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عيدة أو دين فليأتنا. فأتيته فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي 500، وقال: خذ مثليها. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا، فإن حدث انه ترك لدينه وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: انا اولى بالمؤمنين من انفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته.
أين هذا الحدث؟
عندي
باب من
في نفس
تكفل،
الباب.
هذه 3 أحاديث.
نعم.
وهنا ورد حديثين اثنين، حدثنا أبو عاصم حدثنا علي بن عبد الله، هو حديث سلمة وحديث جابر. نعم.
قوله: باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع به. قال الحسن: يحتمل قوله فليس له أن يرجع أي عن الكفالة، بل هي لازمة له وقد استقر الحق في ذمته، ويحتمل أن يريد فليس له أن يرجع في التركة بالقدر الذي تكفل به، والأول أليق بمقصوده. ثم أورد فيه حديث سلمة بن الأكوع المتقدم قبل بابين، وقد سبق القول فيه، ووجه الأخذ منه أنه لو كان لأبي قتادة أن يرجع لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المديان حتى يوفي أبو على المدين،
نعم
صحيح؟
ماشي،
على المدين حتى
كيف المديان يعني؟
يوفي، نعم، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المديان حتى يوفي أبو قتادة الدين، لاحتمال أن يرجع فيكون قد صلى على مديان دين على مديان دينه باق عليه، فدل على أنه ليس له أن يرجع. تنبيه: اقتصر في هذه الطرق على ذكر 2 من الأموات الثلاثة، وقد تقدم في تلك الطريق تاما، وقد ساقه الإسماعيلي هنا تاما، وساق في قصته المحذوفة أنه عليه الصلاة والسلام قال: 3 كيات، وكأنه ذكر ذلك لكونه كان من أهل الصفة فلم يعجبه أن يدخر شيئا. واستدل به على جواز ضمان ما على الميت من دين ولم يترك وفاء، وهو قول الجمهور
ما
في
العلاقة بين الكلام وبين الحديث؟
التنبيه
يقول
يعني.
أها يعني يقول أنه عليه الصلاة والسلام قال 3 كيات، وكأنه ذكر ذلك لكونه كان من أهل الصفة فلم يعجبه أن يدخر شيئا، ولم يكن مدخرا إنما كان مدينا. حديث المدخر حديث آخر. ولا قصد بها الرجل الذي كان معه المال الثلاثة، يعني كان معه 3 دنانير، أظن هو أورد فيما سبق رجل منهم كان معه 3 دنانير.
واحد من الثلاثة اللي هم الدائنين.
اللي هو صلى عليهم، نعم نعم لعله كذلك، نعم.
واستدل به على جواز ضمان ما على الميت من دين ولم يترك وفاء، وهو قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة، وقد بالغ الطحاوي في نصرة قول الجمهور ثم أورد فيه حديث جابر. قوله حدثنا عمرو بن دينار، قوله سمع محمد بن علي أي ابن الحسين بن علي، وقد سمع عمرو بن دينار من جابر الكثير، وربما أدخل بينه وبينه واسطة. ولسفيان في هذا الحديث إسناد آخر سيأتي بيانه في فرض الخمس. قوله لو قد جاء مال البحرين، هو مال الجزية كما سيأتي بيانه في المغازي. وكان عامل النبي صلى الله عليه وسلم على البحرين العلاء بن الحضرمي كما سيأتي في باب إنجاز الوعد من كتاب الشهادات في حديث جابر هذا. قوله قد أعطيتك هكذا وهكذا، في الطريق التي في الشهادات هكذا وهكذا وهكذا، فبسط يديه 3 مرات. وبهذا تظهر مناسبة قوله في آخر حديث الباب، فعددتها فإذا هي 500، فقال خذ مثليها. وعرف بقوله فيه فحثى لي حثية، تفسير قوله خذ هكذا كأنه أشار بيديه جميعا. وسيأتي بسط شرحه في كتاب فرض الخمس إن شاء الله تعالى. وجه دخوله في الترجمة أن أبا بكر لما قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم تكفل بما كان عليه من واجب أو تطوع، فلما التزم ذلك لزمه أن يوفي جميع ما عليه من دين أو عدة، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الوفاء بالوعد، فنفذ أبو بكر ذلك. وقد عد بعض الشافعية من خصائصه صلى الله عليه وسلم وجوب الوفاء بالوعد أخذا من هذا الحديث، ولا دلالة في سياقه على الخصوصية ولا على الوجوب، وفيه قبول خبر الواحد العدل من الصحابة ولو جر ذلك نفعا لنفسه، لأن أبا بكر لم يلتمس من جابر شاهدا على صحة دعواه، ويحتمل أن يكون أبو بكر علم بذلك فقضى له بعلمه، فيستدل به على جواز مثل ذلك للحاكم.
وانقدح في ذهني شيء الآن لا أدري ما صحته، لكن الله المستعان. من الذي حثى الحثية وأعطاه؟ إما أبو بكر وإما جابر، صحيح؟
نعم.
قامت حثيته مقام حثية النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه
أليس
وسلم.
كذلك؟
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم إنما وعده أن يحثو له، فكأنها الله أعلم شاهد لما يمكن أن يقال في مسألة المد، وأنه ملء الحفنة من الرجل المتوسط مع تفاوت الزمان، ففي كل جيل كما ورد في الحديث يتقاصر الناس ويقل جثمانهم، ليس كما يعني في الزمن الأول، فينقص المد ولا شك، فيعفى عن مثل هذا دلالة هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام وعد أن يعطي بيديه، وإن أبا بكر أعطى أو إن جابر أعطى فقال ذلك مقام عطاء النبي صلى الله عليه وسلم، مع احتمال التفاضل أو التفاوت بينهما. فإذا لم يمكن ضبط المد النبوي بالضبط الذي كان على زمانه، فيمكن أن يقدر بكل زمان بهذه الصفة، ولعل هذا والله أعلم مما لأجله وقع الخلاف في تقدير المد بين العلماء، اختلاف كبير في مسألة المد، كم هو لو قدرناه يعني بالكيلوات نرى تفاوتا كبيرا، والله أعلم.
القول بأنه 3 كيلوات ده احتياطا، صحيح؟
ده على الاكس في الاحتياط. نعم،
اللي هو الصاع اقصد.
صاع. نعم
نعم
نعم فيبقى 750 دي على الاكثر جدا يعني في الاحتياط. نعم.
السلام عليكم.
انا تفضل
تفضل
الشيخ.
يا محمد.
ال يعني مثلا
تفضل
انت
الرحمن.
احسن الله عليك،
يا مرحبا.
يعني ابو بكر وجابر رضي الله عنهما، يعني ليس بينهما بين زمن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، هما في زمن النبي عليه الصلاه والسلام.
صحيح صحيح، لكن
فيعني
على كل حال يختلف. فالمقصد هنا أن المرد كان إلى التقدير بهذه الصفة مع إمكان التقدير منهما لكفي النبي صلى الله عليه وسلم والبحث عنه بطريقة ما. كان يكون حثى صلى الله عليه وسلم قبل ذلك لأحد فيسأل عن هذا الواحد ويقال له كم كان حثي من الدراهم مثلا أو من الدنانير، ويقال مثلها هنا. لكنهم لم يلجأوا إلى ذلك، فعمل أبو بكر بيده أو عمل جابر بيده. فليس الاستدلال بأنه سيكون في تفاوت كما يكون التفاوت بين الأجيال، ولكن سيوجد تفاوت لا شك بين واحد وآخر.
نعم نعم أحسن الله عليك.
والله أعلم.
هل يعكر على ذلك ما ذكره أو ما يذكره الملكية في نزول أبو يوسف على قول أهل المدينة لما قالوا له صاعنا صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
لا لا يعكر. احنا قلنا إذا أمكن ضبط المد النبوي فقد انتهى الأمر، وإذا لم يمكن فيكون هذا شاهدا لإمكان التفاوت.
نعم نعم السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب جوار أبي بكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقد أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. وقال أبو صالح: حدثني عبد الله عن يونس عن الزهري عن يونس عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: لم أعقد أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة حتى إذا بلغ برك الغمادي لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، فقال: أين تريد يا أبا؟
بدون تشديد.
بدون تشديد. نعم صلى الله عليه وسلم. وهو سيد القارة، قال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال: أبو بكر أخرجني قومي، فأنا أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. قال ابن الدغنة: إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، وأنا لك جار، فارجع فاعبد ربك ببلادك. فارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر، فطاف في أشراف كفار قريش، فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة وأمنوا أبا بكر، وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي وليقرأ ما شاء، ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلم به، فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. قال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره ولا يستعلن بالصلاة ولا القراءة في غير داره. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وبرز، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقادم عليهم، فقالوا له: إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره، وإنه جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره، وأعلن الصلاة والقراءة، وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا، فأتيه فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك، فإنا كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة: فأتى ابن الدغنة أبا بكر فقال: قد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك، وإما أن ترد إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. قال أبو بكر: إني أرد إليك جوارك، وأرضى بجوار الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرضى بجوار الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أريت دار هجرتكم، رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة، وتجهز أبو بكر مهاجرا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. قال أبو بكر: هل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلى فراحلتين كانت عنده ورق السمر 4 أشهر. قوله: باب جوار أبي بكر الصديق، تكسر الجيم وتضم، والمراد به الذمام والأمان. قوله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقده، أورد فيه حديث عائشة في شأن الهجرة مطولا. قوله: فأخبرني عروة، فيه محذوف تقديره: أخبرني فلان بكذا وأخبرني عروة بكذا. والغرض من هذا الحديث هنا رضا أبي بكر بجوار ابن الدغنة، وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم له على ذلك. ووجه دخوله في الكفالة أنه لائق بكفالة الأبدان، لأن الذي أجاره كأنه تكفل بنفس المجاري ألا يضام، قاله ابن المنير. تنبيه: ساق البخاري الحديث هنا على لفظ يونس عن الزهري، وساقه في الهجرة على لفظ عقيل، وسأبين ما بينهما من التفاوت هناك. وذكر فيه الاختلاف في اسم ابن الدغنة وضبطه وضبط برك البرك. نعم.
وأذكر فيه الاختلاف.
نعم، السلام عليكم. وأذكر فيه الاختلاف في اسم ابن الدغنة وضبطه وضبط برك الغماد إن شاء الله تعالى. قوله: وقال أبو صالح: حدثني عبد الله عن يونس. هذا التعليق سقط من رواية أبي ذر، وساق الحديث عن عقيل وحده وأبو صالح. هذا اتفق أبو نعيم والأصيلي والجياني وغيرهم أنه سليمان بن صالح المروزي، ولقبه سلموية، وشيخه عبد الله وابن المبارك، وبذلك جزم الأصيلي وجزم الإسماعيلي بأنه أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث، وشيخه عبد الله على هذا هو ابن وهب. وزعم الدمياطي أنه أبو صالح محبوب بن موسى الفراء الأنطاكي، ولم يذكر لذلك مستندا، ولم يسبقه أحد إلى عد محبوب بن موسى في شيوخ البخاري. والمعتمد هو الأول، فقد وقع في رواية ابن السكن عن الفرابي عن البخاري قال: قال أبو صالح سلموية حدثنا عبد الله بن المبارك. قوله: باب الدين كذا للأصيلي وكريمة، وسقط الباب وترجمته من رواية أبي ذر وأبي الوقت، وسقط الحديث أيضا من رواية المستملي، ووقع النسفي وابن شبوية باب بغير ترجمة،
لكن
وبه
هذا
جزم
الحديث
الإسلام.
هو الحديث الذي زاد معنا في الباب الذي قبله،
نعم.
صحيح؟ هو كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين،
أو الباب اللي بعده. نعم، نفس الحديث اللي قبل. نعم
هو ده اللي كان الحديث الثالث في الباب.
تقريبا هو. نعم.
نعم.
نكمل الشرح.
نعم، تفضل.
قوله باب الدين كذا الأصلي وكريما وسقط الباب وترجمته من رواية أبي ذر بن أبي الوقت، وسقط الحديث أيضا من رواية المستملي ووقع للنسفي وابن شبويه باب غير ترجمة وبه جزم الإسماعيلي. وأما ابن بطال فذكر هذا الحديث في آخر باب من تكفل عن ميت بدين، وصنيعه أليق لأن الحديث لا تعلق له بترجمة جوار أبي بكر حتى يكون منها، أو ثبتت باب بلا ترجمة فيكون كالفصل منها. وأما من ترجم له باب الدين فبعيد، إذ اللائق بذلك أن يكون في كتاب القرض. قوله عن أبي سلمة عن أبي هريرة هكذا رواه عقيل، وتابعه يونس وابن أخي ابن شهاب وابن أبي ذئب كما أخرجه مسلم، وخالفهم معمر فرواه عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر إن أخرجه أبو داود والترمذي. قوله هل ترك لدينه فضلا، أي قدرا زائدا على مؤنة تجهيزه. وفي رواية الكشمي هني قضاء بدل فضلا، وكذا هو عند مسلم وأصحاب السنن، وهو أولى بدليل قوله فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء. قوله فترك دينا في رواية همام عن أبي هريرة عند مسلم فترك دينا أو ضيعة، وسيأتي في تفسير سورة الأحزاب من طريق عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة بلفظ ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة، فأيما مؤمن مات فذكره، وفيه ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني. وسيأتي الكلام على هذه الزيادات التي في أوله هناك إن شاء الله تعالى. والضياع بفتح المعجمة بعدها تحتانية، قال الخطابي هو وصف لما خلفه الميت بلفظ المصدر، أي ترك ذوي ضياع أي لا شيء لهم. وقوله كلا بفتح أوله أصله كلا فتح أوله أصله الثقل، والمراد به هنا العيال. قوله فلورثته في رواية مسلم فهو لورثته، وفي رواية عبد الرحمن بن أبي عمرة فليرثه عصابته، ولمسلم من طريق الأعرج عن أبي هريرة فإلى العصابة من كان، وسيأتي البحث فيه في كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى. قال العلماء كان الذي فعله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة على من عليه دين ليحرض الناس على قضاء الديون في حياتهم والتوصل إلى البراءة منها لئلا تفوتهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهل كانت صلاته على من عليه دين محرمة عليه أو جائزة؟ وجهان. قال النووي الصواب الجزم بجوازه مع وجود الضامن كما في حديث مسلم. وحكى القرطبي أنه ربما كان يمتنع من الصلاة على من استدان دينا غير جائز، وأما من استدان لأمر هو جائز فما كان يمتنع. وفيه نظر لأن في حديث الباب ما يدل على التعميم، حيث قال من توفي وعليه دين، ولو كان الحال مختلفا لبينه. نعم جاء من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما امتنع من الصلاة على من عليه دين جاءه جبريل فقال إنما الظالم في الديون التي حملت في البغي والإسراف، فأما المتعفف ذو العيال فأنا ضامن له أؤدي عنه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعد ذلك من ترك ضياعا الحديث، وهو ضعيف. وقال الحازمي بعد أن أخرجه لا بأس به في المتابعات، وليس فيه أن التفصيل المذكور كان مستمرا، وإنما فيه أنه طرأ بعد ذلك، وأنه السبب في قوله صلى الله عليه وسلم من ترك دينا فعليه. وفي صلاته صلى الله عليه وسلم على من عليه دين بعد أن فتح الله عليه الفتوح إشعار بأنه كان يقضيه من مال المصالح، وقيل بل كان يقضيه من خالص نفسه. وهل كان القضاء واجبا عليه أم لا؟ وجهان. وقال ابن بطال قوله من ترك دينا فعليه ناسخ لترك الصلاة على من مات وعليه دين، وقوله فعلي قضاؤه أي مما يفيء الله عليه من الغنائم والصدقات. قال وهكذا يلزم المتولي لأمر المسلمين أن يفعله بمن مات وعليه دين، فإن لم يفعل فالإثم عليه، إن كان حق الميت في بيت المال يفي بقدر ما عليه من الدين وإلا فبقسطه. خاتمة. اشتمل كتاب الحوالة وما معه من الكفالة على 12 حديثا، المعلق منها طريقان والبقية موصولة المكرر منها فيه وفيما مضى 6 أحاديث، والستة الأخرى خالصة وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث سلمة بن الأكوع في الصلاة على من عليه دين، وحديث ابن عباس في الميراث، وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم 8 آثار، والله المستعان.
جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله.
شيخ عبد الرحمن.
أحسن الله إليك.
آمين جميل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا واجزي عنا خير الجزاء واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوكالة، باب وكالة الشريك الشريكة في القسمة وغيرها. وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه ثم أمره بقسمتها. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن ابي الخير عن عقبه بن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه غنم يقسمه على صحابته فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضح به انت. قوله: كتاب الوكاله. بسم الله الرحمن الرحيم. وكاله الشريك الشريكه في القسمه وغيرها، كذا لابي ذر وقدم غيره البسمله وزاد واوا، وللنسفي كتاب الوكاله ووكاله الشريك ولغيره باب بدل الواو. والوكالة بفتح الواو، وقد تكسر التفويض والحفظ. والوكالة بفتح الواو وقد تكسر التفويض والحفظ. تقول: وكلت فلانا إذا استحفظته، ووكلت الأمر إليه بالتخفيف إذا فوضته إليه. وهي في الشرع إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقا أو مقيدا. قوله: وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه ثم أمره بقسمتها. هذا الكلام ملفق من حديثين عند المصنف، أحدهما حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يقيم على إحرامه وأشراكه في الهدي، وسيأتي موصولا في الشركة، ووهم من زعم من الشراح أنه مضى في الحج. ثانيهما حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها، وقد تقدم موصولا في الحج من طريق مجاهد عن ابن أبي ليلى عنه، وقد ذكر هنا طرفا من الحديث موصولا في الأمر بالتصدق بجلال البدن، وقد تقدم في الحج بهذا السند والمتن مع الكلام عليه. ومقصوده منه هنا ظاهر فيما ترجم له في القسمة. وأما قوله في الترجمة وغيرها، أي وفي غير القسمة، فيؤخذ بطريق الإلحاق، والجلال بكسر الجيم، وقد تقدم شرحها. ثم أورد المصنف حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها الحديث، وسيأتي شرحه في كتاب الأضاحي. وشاهد الترجمة منه قوله: ضح به أنت، فإنه علم به أنه كان من جملة من كان له حظ في تلك القسمة، فكأنه كان شريكا لهم، وهو الذي تولى القسمة بينهم. وأبدى ابن المنير احتمالا أن يكون صلى الله عليه وسلم وهب لكل واحد من المقسوم فيهم ما صار إليه، فلا تتجه الشركة. وأجاب بأنه ساق الحديث في الأضاحي من طريق أخرى بلفظ أنه قسم بينهم ضحايا، قال: فدل على أنه عين تلك الغنم للضحايا فوهب لهم جملتها، ثم أمر عقبة بقسمتها، فيصح الاستدلال به لما ترجم له
أو لما
لما أحسن الله عليكم فيصح الاستدلال به لما ترجم له. قال ابن بطال: وكالة الشريك جائزة كما تجوز شركة الوكيل، لا أعلم فيه خلافا. واستدل الداودي بحديث علي على جواز تفويض الأمر إلى رأي الشريك، وتعقبه ابن التين باحتمال أن يكون عين له من يعطيه كما عين له ما يعطيه، فلا يكون فيه تفويض. قوله: عتود بفتح المهملة وضم المثنات وسكون الواو، الصغير من المعز إذا قوي، وقيل إذا أتى عليه حول، وقيل إذا قادر على السفاد. باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني يوسف بن مجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: كتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة، وأحفظه في صاغيته بالمدينة، فلما ذكرت الرحمن قال: لا أعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية. فكتبته عبد عمرو. فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس، فأبصره بلال، فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار، فقال: أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا أمية. فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا، فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه لأشغالهم فقتلوه، ثم أبوا حتى يتبعونا، وكان رجلا ثقيلا، فلما أدركونا قلت له: أبرك فبارك، فألقيت عليه نفسي لأمنعه، فتجللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه، وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه. قوله: باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز، أي إذا كان الحربي في دار الإسلام بأمان. قوله عن صالح بن إبراهيم يأتي تصريحه بالسماع منه آخر الباب، قوله كاتبت أمية بن خلف، أي كتبت بيني وبينه كتابا، وفي رواية الإسماعيلي عاهدت أمية بن خلف وكاتبته، قوله بأن يحفظني في صاغيتي، الصاغية بصاد مهملة وغين معجمة خاصة الرجل مأخوذ من صغى إليه إذا مال. قال الأصمعي صاغية الرجل كل ما يميل إليه ويطلق على الأهل والمال. وقال ابن التين رواه الداودي ظاعنتي بالظاء المشالة المعجمة والعين المهملة بعدها نون، ثم فسره بأنه الشيء الذي يسفر إليه. قال ولم أر هذا لغيره.
يسفر أو يسفر
نعم
شيء الظاعنة يسفر إليه.
نعم أحسن الله.
نعم.
ثم فسره بأنه الشيء الذي يسفر إليه. قال ولم أر هذا لغيره. قوله لا أعرف الرحمن أي لا أعترف بتوحيده. وزاد ابن إسحاق في حديثه أن أمية بن خلف كان يسميه عبد الإله. قوله حين نام الناس أي رقدوا، وأراد بذلك اغتنام غفلتهم ليصون دامه. قوله فقال أمية بن خلف بالنصب على الإغراء، أي عليكم أمية، وفي رواية أبي ذر بالرفع على أنه خبر مبتدأ مضمر، أي هذا أمية. قوله خلفت له ابنه هو علي بن أمية، سماه ابن إسحاق في رواياته في هذه القصة من وجه آخر، وسيأتي مزيد بسط لهذه القصة في شرح غزوة بدر. ونذكر تسمية من باشر قتل أمية ومن باشر قتل ابنه علي بن أمية، ومن أصاب رجل عبد الرحمن بالسيف إن شاء الله تعالى. ووجه أخذ الترجمة من هذا الحديث أن عبد الرحمن بن عوف وهو مسلم في دار الإسلام فوض إلى أمية بن خلف وهو كافر في دار الحرب ما يتعلق بأموره، والظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولم ينكره. قال ابن المنذر توكيل المسلم حربيا مستأمنا وتوكيل الحربي المستأمن مسلما لا خلاف في جوازه. قوله وكان رجلا ثقيلا أي ضخم الجثة. قوله فتجللوه بالسيوف بالجيم أي غشوه، كذا للأصيلي ولأبي ذر ولغيرهما بالخاء المعجمة أي أدخلوا أسيافهم فتخللوه، أي أدخلوا أسيافهم خلاله حتى وصلوا إليه وطعنوه بها من تحته، من قولهم خللته بالرمح واختللته إذا طعنته به. وهذا أشبه بسياق الخبر ووقع في رواية المستملي فتخلوه بلام واحدة ثقيلة. قوله سامع يوسف صالحا وإبراهيم أباه كذا.
هذه قوة المتن. قال البخاري رحمه الله، قال أبو عبد الله هكذا قال الفربري، سمع يوسف صالح وإبراهيم أباه.
نعم صلى الله عليه وسلم. قوله سمع يوسف صالحا وإبراهيم أباه كذا ثبت لأبي ذر عن المستملي، وقد وقع في آخر القصة ما يدل على سماع إبراهيم من أبيه، حيث قال في آخر الحديث فكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه. باب الوكالة في الصرف والميزان. وقد وكل عمر وابن عمر في الصرف. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن ابي سعيد الخدري وابي هريره رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب، فقال اكل تمر خيبر هكذا؟ فقال انا لناخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثه. فقال لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبه. وقال في الميزان مثل ذلك. قوله باب الوكاله في الصرف والميزان. قال ابن المنذر اجمعوا على ان الوكاله في الصرف جائزه حتى لو وكل رجلا يصرف له دراهم ووكل اخر يصرف له دنانير فتلاقيا وتصارفا صرفا معتبرا بشرطه جاز ذلك. قوله وقد وكال عمر وابن عمر في الصرف. أما أثر عمر فواصله سعيد بن منصور من طريق موسى بن أنس عن أبيه أن عمر أعطاه آنية مموهة بالذهب فقال له اذهب فبعها، فباعها من يهودي بضعف وزنه. فقال له عمر اردده، قال له اليهودي أزيدك، فقال له عمر لا إلا بوزنه. وأما أثر ابن عمر فواصله، وأما أثر ابن عمر فواصله سعيد بن منصور أيضا من طريق الحسن بن سعد قال كانت لي عند ابن عمر دراهم فأصبت عنده دنانير، فأرسل معي رسولا إلى السوق فقال إذا قامت على سعر فاعرضها علي، فإن أخذها وإلا فاشتري له حقه ثم اخذه إياه. وإسناد كل منهما صحيح. قوله عن عبد المجيد بن سهيل كذا للأكثر بتقديم الميم على الجيم وهو الصواب. وحكى ابن عبد البر أنه وقع في رواية عبد الله بن يوسف بن أنه وقع في رواية عبد الله بن يوسف عبد الحميد بحاء مهملة قبل الميم، ولم أرى ذلك في شيء من نسخ البخاري عن عبد الله بن يوسف، فلعله وقع كذلك في رواية غير في روايات غير البخاري. قال وكذلك وقع على يحيى بن يحيى الليثي عن مالك وهو خطأ. قوله استعمل رجلا على خيبر، تقدم في البيوع أنه أنصاري وأن اسمه سواد بن غزية، وتقدم الكلام عليه هناك. وقوله في آخره وقال في الميزان مثل ذلك، أي والموزون مثل ذلك لا يباع رطل برطلين. وقال الداودي أي لا يجوز التمر بالتمر إلا كيلا بكيل أو وزنا بوزن. وتعقبه ابن التين بأن التمر لا يوزن وهو عجيب، فلعله الثمر بالمثلثة وفتح الميم. ومناسبة الحديث للترجمة ظاهرة لتفويضه صلى الله عليه وسلم أمر ما يكال ويوزن إلى غيره، فهو في معنى الوكيل عنه، ويلتحق به الصرف. قال ابن بطال بيع الطعام يدا بيد مثل الصرف سواء، أي في اشتراط ذلك. قال ووجه أخذ الوكالة منه قوله صلى الله عليه وسلم لعامل خيبر بع الجمع بالدراهم بعد أن كان باع على غير السنة، فنهاه عن بيع الربا وأذن له في البيع بطريق السنة. باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد. ذبح أو أصلح ما يخاف عليه الفساد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم سمع المعتمر أنبأنا عبيد الله عن نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يحدث عن أبيه أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لهم لا تأكلوا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله. وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك أو أرسل فأمره بأكلها. قال عبيد الله فيعجبني أنها آمة وأنها ذبحت. تابعه عبدة عن عبيد الله. قوله باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد أو شيئا يفسد ذبح أو أصلح ما يخاف عليه الفساد. كذا لأبي ذر والنسفي وعليه جرى الإسماعيلي ولابن شبويه فأصلح بادل أو أصلح. وجواب الشرط محذوف أي جاز ونحو ذلك. وفي شرط ابن التين بحذف أو فصار الجواب أصلح ما يخاف عليه الفساد. وفي شرح ابن التين بحذف أو فصار الجواب أصلح ما يخاف عليه الفساد. وأما الأصيلي فعنده أو شيئا يفسد ذبح وأصلح. وقد أورد فيه حديث ابن كعب بن مالك عن أبيه أنه كانت له غنم ترعى بسلع الحديث. قال ابن المنير ليس غرض البخاري بحديث الباب الكلام في تحرير الذبيحة أو تحريمها، وإنما غرضه إسقاط الضمان عن الراعي وكذا الوكيل.
وكذا الوكيل
نعم شيخنا
وكذا الوكيل يعني عن الوكيل يعني
وكذا، وإنما غرضه إسقاط الضمان عن الراعي وكذا الوكيل. وقد اعترض ابن التين بأن التي ذبحت كانت ملكا لصاحب الشاة، وليس في الخبر أنه أراد تضمينها، والذي يظهر أنه أراد رفع الحرج عن من فعل ذلك وهو أعم من التضمين. قوله أنه سمع ابن كعب بن مالك جزم المزي في الأطراف بأنه عبد الله، لكن روى ابن وهب عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه طرفا من هذا الحديث، فالظاهر أنه عبد الرحمن. قوله قال عبيد الله هو ابن عمر العمري راوي الحديث وهو موصول بالإسناد المذكور إليه. قوله تابعه عبدة أي ابن سليمان عن عبيد الله والعمري المذكور بالإسناد المذكور، وسيأتي موصولا في كتاب الذبائح ويأتي الكلام عليه هناك، ونذكر الاختلاف فيه على نافع وعلى غيره، واستدل به على تصديق المؤتمن على تصديق المؤتمن على ما اؤتمن عليه ما لم يظهر دليل الخيانة، وعلى أن الوكيل إذا أنزى على إناث الماشية فحلا بغير إذن الملك حيث يحتاج إلى ذلك فهلكت أنه لا ضمان عليه. باب وكالة الشاهد والغائب جائزة. وكتب عبد الله بن عمرو إلى قهرمانه وهو غائب عنه أن يزكي عن أهله الصغير والكبير. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهين عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم جمل،
وعندي سن من الإبل.
جمل سن ولا جمل سن من الإبل؟
يعني هو أتى كلمة جمل هنا.
نعم، جمل سن من الإبل.
ممكن، وإن كان هو هنا لم يشر يعني إلى مسألة الزيادة في جمل. نعم.
هو يعني أنا عندي في كتاب نسختين.
كتب على البدل، كان رجل على النبي صلى الله عليه وسلم جمال سن
في
من الإبل.
النسختين معي جمل سن، لكن واحدة مشكولة والثانية لا. أحسن الله إليك. قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم جمل سن من الإبل، فجاءه يتقاضاه فقال أعطوه، فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها، فقال أعطوه، فقال: أوفيتني أوفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاء. قوله: باب بالتنوين وكالة الشاهد أي الحاضر والغائب، أي الحاضر والغائب أي الحاضر،
كلمة الشاهد بمعنى كلمة الحاضر.
أي الحاضر، نعم أحسن الله إليك، والغائب جائزة. قال ابن بطال: أخذ الجمهور بجواز توكيل الحاضر بالبلد بغير عذر، ومنعه أبو حنيفة إلا بعذر مرض أو سفر أو برضا الخصم، واستثنى مالك من بينه من بينه وبين الخصم عداوة. وقد بلغ الطحاوي في نصرة قول الجمهور، واعتمد في الجواز حديث الباب. قال: وقد اتفق الصحابة على جواز توكيل الحاضر
وهذه
بغير
يعني
شرط.
وجه تعبيره مرتين، مرة فيما سبق ومرة هنا بقوله بالغ الطحاوي في نصرة قول الجمهور، يعني هو حنفي صحيح ويناصر قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة إمامه، ماشي، لكن ما معنى وقد بالغ؟ وهو قالها قبل ذلك أيضا في موضع مر الآن.
لعله يقصد مثلا طول نفس في المسألة مثلا.
نعم، يقصد يعني أنه لم يجد لأبي حنيفة مستعدا، يعني
لا، أقصد لعله أطال النفس في المسألة مثلا
ممكن. نعم
على خلاف عادته مثلا في مثلها.
ممكن. نعم
السلام عليكم.
بس أنا أدعي إلى ذلك، قلت لعل الحافظ يرى لأبي حنيفة وجها من الكلام، فلما جرده منه الطحاوي رأى أنه بالغ. الله أعلم يعني.
نعم،
نعم
أحسن الله إليك.
نعم
قال: وقد اتفق الصحابة على جواز توكيل الحاضر بغير شرط. قال: وكالة الغائب مفتقرة إلى قبول الوكيل الوكالة باتفاق، وإذا كانت مفتقرة إلى قبول فحكم الغائب والحاضر سواء. قوله: وكتب عبد الله بن عمرو أي ابن العاص إلى قهرمانه أي خازنه القيم بأمره وهو الوكيل، واللفظة فارسية. قوله: أن يزكي عن أهله أي زكاة الفطر، ولم أقف على اسم هذا القهرمان. وقد أورد فيه حديث أبي هريرة: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم جمل سن من الإبل، فجاءه جمل سن
اختلف
من
عن
الإبل،
كلمة جبل.
فجاءه يتقاضاه فقال أعطوه الحديث، وسيأتي شرحه في كتاب القرض، وموضع الترجمة منه لوكالة الحاضر واضح. وأما الغائب فيستفاد منه بطريق الأولى، لأن الحاضر إذا جاز له التوكيل مع اقتداره على المباشرة بنفسه فجوازه للغائب عنه أولى لاحتياجه إليه. وقال الكرماني: لفظ أعطوه يتناول وكلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حضورا وغيبا،
حضورا وغيبا، وممكن
مظبوط.
حضوره اللي هي بمعنى المصدر. نعم، غيبة. نعم
نعم، أحسن الله إليك.
نعم
باب الوكالة في قضاء الديون. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضى فأغلظ فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق ما قال، ثم قال أعطوه سنا مثل سنه، قالوا يا رسول الله إلا أمثال من سنه، فقال أعطوه فإن من خيركم أحسنكم أداء قضاء، فإن من خيركم أحسنكم قضاء. قوله باب الوكالة في قضاء الديون. أورد فيه حديث أبي هريرة المذكور في الباب قبله من وجه آخر وهو ظاهر فيما ترجم به، وقوله قال أعطوه سنا مثل سنه، قالوا يا رسول الله إلا أمثل من سنه، كذا لجميع الرواة، وفيه حذف يظهر من سياق الذي قبله والتقدير، فقالوا لم نجد إلا أمثال إلى آخره. قال ابن المنير فقه هذه الترجمة أنه ربما توهم متوهم أن قضاء الدين لما كان واجبا على الفور امتنعت الوكالة فيه لأنها تأخير من الموكل إلى الوكيل، فبين أن ذلك جاء فبي فبين
فبين
فبي فبين أن ذلك جائز. نعم أحسن عليكم. فبين أن ذلك جائز ولا يعد ذلك مطلا. باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز. بقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن حين سألوه المغانم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نصيبي لكم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال وزعم عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرامة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال، فقد كنت استأنيت بهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع 10 ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد اليهم الا احدى الطائفتين قالوا نختار سبينا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فاثنى على الله بما هو اهله، ثم قال اما بعد فان اخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين، واني رايت ان ارد اليهم سبيهم، فمن احب منكم ان يطيب بذلك فليفعل، ومن احب منكم ان يكون على حظه حتى نعطيه اياه من اول ما يفيء الله علينا فليفعل، فقال الناس قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا ندري من اذن منكم في ذلك ممن لم ياذن، فارجعوا حتى يرفعوا الينا عرفاؤكم امركم، فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنهم قد طيبوا وأذنوا. قوله باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز. يجوز في وكيل التنوين ويجوز تركه على حد قوله بين ذراعي وجبهة الأسد، ووقع عند
بين
الإسماعيلي ذراعية.
أظن هكذا. نعم
طيب أحسن الله عليكم. على حد قوله بين ذراعي وجبهة الأسد، ووقع عند إسماعيلي لوكيل قوم أو شفيع قوم. قوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن حين سألوه المغانم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نصيبي لكم، وهو طرف من حديث أخرجه ابن إسحاق في المغازي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وسيأتي بيانه في كتاب الخمس إن شاء الله تعالى. وقد أورد المصنف هنا حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحاكم في قصة وفد هوازن أيضا، وسيأتي شرحه في غزوة حنين من كتاب المغازي. وشاهد الترجمة منه قوله فيه وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم الحديث. قال ابن بطال كان الوفد رسلا من هوازن، وكانوا وكلاء أو شفعاء في رد سبيهم، فشفعهم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، فإذا طلب الوكيل أو الشفيع لنفسه ولغيره فأعطي ذلك فحكمه حكمهم.
كأنها والله أعلم بين ذراعي وجبهة الأسد، علشان تبقى الإضافة كمثل قوله لوكيل أو شفيع قوم.
ذراعي
يعني هو يتكلم عن الذراع والجبهة بالنسبة للأسد، ذراعين يعني، بين ذراعي وجبهة
أي
الأسد.
نعم، أحسن الله إليكم. نعم، بين ذراعي وجبهة الأسد.
زي لوكيل أو شفيع قوم.
أي نعم، أحسن الله إليكم. صلى الله عليه وسلم، بين ذراعي وجبهة الأسد. نعم، رضي الله عنك. أرجع إليها أو أكمل؟
إن شاء الله.
قال: فإذا طلب الوكيل أو الشفيع لنفسه فأعطي ذلك فحكمه حكمهم،
عندي لنفسه ولغيره.
لنفسه ولغيره. نعم، أحسن الله عليك. فأعطي فحكمه حكمهم، وقال الخطابي: فيه إقرار الوكيل على موكله، فيه أن إقرار الوكيل على موكله مقبول، لأن العرفاء بمنزلة الوكلاء فيما أقاموا له من أمرهم.
فيما أقيم له، كأن كلمة أقيم بمعنى نصب يعني.
نعم. لأن العرفاء بمنزلة الوكلاء فيما أقيموا له من أمرهم. وبهذا قال أبو يوسف، وقيده حنيفة محمد بالحاكم، وقال مالك والشافعي وابن أبي ليلى: لا يصح إقرار الوكيل على الموكل، وليس في الحديث حجة للجواز، لأن العرفاء ليسوا وكلاء، وإنما هم كالأمراء عليهم، فقبول قولهم في حقهم بمنزلة قبول قول الحاكم في حق من هو حاكم عليه، والله أعلم. واستدل به على القرض إلى أجل مجهول، لقوله: حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا. وسيأتي البحث فيه في بابه. وقال ابن المنيري: قوله صلى الله عليه وسلم للوفد: وهم الذين جاءوا شفعاء في قومهم، نصيبي لكم، قد يوهم أن الموهبة وقعت للوسائط، وليس كذلك، بل المقصود هم وجميع من تكلموا بسببه. فيستفاد منه أن الأمور تنزل على المقاصد لا على الصور، وأن من شفع لغيره في هبة فقال المشفوع عنده للشفيع: قد وهبتك ذلك، فليس للشفيع أن يتعلق بالظاهر اللفظ وخص بذلك نفسه، بل الهبة المشفوع له ويلتحق به من وكل على الشرع. نعم،
ويخص. نعم،
بل الهبة المشفوع له يلتحق به من وكل على شراء شيء بعينه، فاشتراه الوكيل ثم ادعى أنه إنما نوى نفسه، فإنه لا يقبل منه، ويكون المبيع للموكل، انتهى. وهذا قاله على مقتضى مذهبه، وفي المسألة خلاف مشهور.
نعم. قوله: وسيأتي البحث فيه في بابه، وقد أشار المحقق إلى أنه في الباب الذي يقصده لم يتكلم عنه، يكون من الأمثلة على أنه حال على الباب ليتكلم فيه ولم يتكلم فيه. وكم في الكتاب من هذه المواضع، هو تصدق منه العدة بأنه سيتكلم وكأنه الله أعلم ينسى هذا.
أحيانا المسائل يعني تكون حاضرة في النفس، ويمني الإنسان نفسه أن يبسط فيها الكلام ثم تذهب من خاطره، إذا جاء موضعها تذهب من خاطره،
نعم،
أو يرى أنه إذا ذكرها أطال.
فكأن العلاج إن هو يعجل بها هنا، ثم إذا أتم ينقلها إلى هناك، أو يكتبها هناك على يعني على إيه، على التعجيل
مسودة مثلا.
في موضعها يعني.
نعم،
والله المستعان، جزاكم الله خير.
وإياكم شيخنا رضي الله عنه.
بسم الله.